بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله في كتابه فتح رب البرية الباب الثاني عشر، وقد إذا تبين
طيب هذا الباب في الجامع بين النصوص، في الجامع قرأنا الترجمة، في الجامع بين نصوص علو الله بذاته ومعيته، قد ثبت علو الله عز وجل بذاته وأنه عالم فوق كل شيء، وثبت في النصوص أنه مع خلقه وهو معكم أينما كنتم، فكيف نجمع بين النصوص الدالة على علوه مع النصوص الدالة على معيته لخلقه؟ بين المؤلف رحمه ذلك. إذا تبين هذا
أحسن الله إليك رحمه الله. إذا تبين هذا فنقول لا ريب أن النصوص قد جاءت بإثبات علو الله بذاته فوق خلقه وأنه معهم، وكل منهما قطعي الثبوت والدلالة.
قطعي
أحسن الله إليك، وكل منهما قطعي الثبوت والدلالة، وقد جمع الله بينهما في قوله
نعم كل منهما قطعي الثبوت لأنه في القرآن، وقطعي الدلالة يعني دلالته قطعية لا تحتمل كقوله عز وجل مثلا ثم نعم هو الله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش إلى أن قال وهو معكم أينما كنتم، إثبات معية الله عز وجل لعباده، هذا نص قطعي من حيث الثبوت وقطعي من حيث الدلالة. نعم
أحسن الله لي قال رحمه الله، وقد جمع الله بينهما في قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ففي هذه الآية أثبت الله تعالى استواءه على العرش الذي هو أعلى المخلوقات، وأثبت أنه معنا وليس بينهما تعارض، فإن الجمع بينهما ممكن، وبيان إمكانه من وجوه: الأول أن النصوص جمعت بينهما فيمتنع أن يكون اجتماعهما محالا، لأن النصوص لا تدل على محال، ومن ظن دلالتها عليه فقد أخطأ، فليعد النظر مرة بعد أخرى مستعينا بالله، سائلا منه الهداية والتوفيق، باذلا جهده في الوصول إلى معرفة الحق، فإن تبين له الحق فليحمد الله على ذلك، وإلا فليكل الأمر إلى عالمه وليقل آمنا به كل من عند ربنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
نعم، الوجه الأول يقول أن النصوص الشرعية من القرآن والسنة جمعت بينهما، فيمتنع أن يكون أحدهما يعني أحد النصين أو ما دل عليه محالا، لأن النصوص لا تدل على محال. طيب من ظن ذلك نقول أخطأ، من ظن التعارض بينهما فقد أخطأ، فليعيد النظر، المؤلف يقول فليعيد النظر مستعينا بالله سائلا منه الهداية والتوفيق باذلا جهده في الوصول إلى الحق. فالمؤلف ذكر عدة أمور: أولا إعادة النظر يعني أن يعيد النظر مرة أخرى، ثانيا أن يسأل الله عز وجل الهداية والتوفيق لما اختلف فيه من الحق بإذنه، ثالثا أن يبذل جهده وطاقته في الوصول إلى الحق. فإذا تبين له يعني بعد إخلاص النية والاستعانة بالله وبذل الجهد، إذا تبين له الحق فليحمد الله أن وفقه للصواب، وإلا يتبين له الحق فإنه يكل الأمر إلى عالمه. إذا أشكل عليه يقول آمنا به، النصوص الدالة على العلو من عند الله، النصوص الدالة على المعية من عند الله، وعجزت عن التوفيق بينهما، آمنا به كل من عندي ربنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نعم، وهذا هو الواجب على طالب العلم أو العالم في كل نصين تعرض عنده أو فيما لا يعلم أو فيما لا علم له به، أن يقف فيما ليس له به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم. نعم، هذا الوجه الأول. إذن تقول إمكانه أن النصوص جمعت، فإن قال أنا لم أستطع المعرفة الجمع نقول أعد النظر واستعن بالله وابذل جهدك، إن تبين لك فالحمد لله، وإلا كل الأمر إلى الله عز وجل. نعم، الوجه الثاني
أحسن الله لقاء رحمه الله. الثاني أنه لا منافاة بين معنى العلو والمعية، فإن المعية لا تستلزم الاختلاط والحلول في المكان كما تقدم، فقد يكون الشيء عاليا بذاته وتضاف إليه المعية، كما يقال ما زلنا نسير والقمر معنا، مع أن القمر في السماء، ولا يعد ذلك تناقضا لا في اللفظ ولا في المعنى.
نعم، هذا أيضا لا منافاة بين معنى العلو والمعية، فإن المعية لا تستلزم، يعني كون الشيء معك أو لفظ معنا أو معك لا يستلزم الحلول والاختلاط في المكان، فقد يكون الشيء بعيدا، ولهذا مقدره شيء عاليا بذاته يعني مباينا للإنسان، وتضاف إليه المعية، فنقول نحن نقول ما زلنا نسير والقمر معنا، يمشي يقول نمشي نسير والقمر معنا، مع أن القمر في السماء بينك وبينه ملايين المسافات، ومع ذلك قال ولا يعد ذلك تناقضا لا في اللفظ ولا في المعنى. نعم،
أحسن الله لك رحمه الله. فإن المخاطب يعرف معنى المعية هنا، وأنه لا يمكن أن يكون مقتضاها أن القمر في الأرض، فإذا جاز اجتماع العلو والمعية في حق المخلوق ففي حق الخالق أولى.
نعم، إذا جاز اجتماع المعية والعلو وهما مخلوقان، فالخلق الإنسان بشر مخلوق، يقول ما زلت أسير والقمر معي، هذا ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن، إذا أمكن ذلك في المخلوق ففي الخالق من باب أولى. نعم،
أحسن الله لي قال رحمه الله. الثالث، أنه لو فرض أن بين معنى العلو والمعية تناقضا وتعارضا في حق المخلوق، فإن ذلك لا يلزم في حق الخالق، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فلا تقاس معيته بمعية خلقه، ولا تقتضي معيته لهم أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم لوجوب علوه بذاته، ولأنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته، بل هو بكل شيء محيط.
نعم، الله عز وجل لا يقاس بخلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أضرب مثالا يوضح ذلك، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المصلي إذا صلى وقرأ الفاتحة، إذا قال الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل حمدني عبدي، كم عدد الذين يصلون في الدنيا؟ ملايين، ومع ذلك الله عز وجل يقول لكل مصل قال الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي، حمد عبدي. كيف يتصور هذا؟ نقول الله عز وجل لا يقاس بخلقه، ولهذا قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو سبحانه وتعالى له المثل الأعلى في السماوات والأرض، فلا يجوز أن نقيس الله الله عز وجل بخلقه، وهذا قال فلا تقاس معيته بمعية خلقه، ولا تقاس أفعاله بأفعال خلقه، ولا تقاس أوصافه بأوصاف خلقه. نعم،
أحسن الله لك رحمه الله. وبنحو هذه الوجوه يمكن الجمع بين ما ثبت من علو الله بذاته وكونه قبل وجه المصلي، فيقال الجمع بينهما من وجوه.
نعم، ما جاء في أن الله عز وجل نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبصق تلقاء وجهه، فإن الله عز وجل قبل وجه المصلي. كيف نجمع بين كونه سبحانه وتعالى قبل وجه المصلي وبين علوه واستوائه على عرشه؟ بين المؤلف رحمه الجمع.
أحسن الله لك قال رحمه الله. فيقال الجمع بينهما من وجوه. الأول، أن النصوص جمعت بينهما، والنصوص لا تأتي بالمحال. الثاني، أنه لا منافاة بين معنى العلو والمقابلة، فقد يكون الشيء عاليا وهو مقابل، لأن المقابلة لا تستلزم المحاذاة. ألا ترى أن الرجل ينظر إلى الشمس حال بزوغها فيقول إنها قبل وجهي، مع أنها في السماء؟
نعم، أنت إذا كنت تسير بالسيارة تقول ما أستطيع أن أرى الشمس في وجهي أو قبل وجهي، مع أن الشمس بينك وبينها مسافات عظيمة لا يعلمها إلا الله، ومع ذلك يصدق هذا القول. فكذلك أيضا بالنسبة لكون الله عز وجل في علوه مع ثبوت معيته لخلقه. نعم،
أحسن الله لي قال رحمه الله. ولا يعد ذلك تناقضا في اللفظ ولا في المعنى، فإذا جاز هذا في حق المخلوق ففي حق الخالق أولى. الثالث، أنه لو فرض أن بين معنى العلو والمقابلة تناقضا وتعارضا في حق المخلوق فإن ذلك لا يلزم في حق الخالق، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فلا يقتضي كونه قبل وجه المصلي أن يكون في المكان أو الحائط الذي يصلي إليه لوجوب علوه بذاته، ولأنه لا
يعني إذا قلنا قبل وجه المصلي ما يلزم أن يكون في المكان في جهة قبلتك، لأنه سبحانه وتعالى ثبت علوه على جميع الخلائق. نعم.
أحسن الله لك. قال رحمه الله: ولأنه لا يحيط به شيء من المخلوقات، بل هو بكل شيء محيط سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: الباب الثالث عشر في نزول الله إلى السماء الدنيا. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له.
نعم. هذا الحديث يقول المؤلف رحمه الله في باب نزول الله إلى السماء الدنيا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا. ربنا أضاف النزول إلى الله عز وجل، وكل صفة أضيفت إلى الله فالمراد بها حقيقتها، كل صفة أضيفت إلى الله فالمراد بها حقيقتها، يعني هو سبحانه وتعالى، إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. وكيف تعرف ثلث الليل الآخر؟ الجواب: اقسم ما بين غروب الشمس إلى وطلوع الفجر على ثلاثة. إذا قسمت ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر على ثلاثة تبين لك إيش؟ ثلث الليل الآخر. فمثلا الآن في وقتنا الحاضر غروب الشمس الساعة الخامسة اليوم مثلا 46 دقيقة، وطلوع الفجر الساعة الخامسة و28 دقيقة، كم بينهما؟ كم بينهما من المغرب؟ 45 دقيقة، والفجر 25 دقيقة،
11 ساعة و38 دقيقة.
الساعة إلا 14 دقيقة، 12 ساعة إلا 14 دقيقة، 12 ساعة إلا 14 دقيقة. طيب اقسم 12 ساعة على ثلاثة، أربع ساعات. إذن أربع ساعات الأولى اللي هو 6 إلا ربع، نقول 7 إلا ربع، 8 إلا ربع، 9 إلا ربع، 10 إلا ربع، 11 إلا ربع، 12 إلا ربع، 1 إلا ربع، 2 إلا ربع. طيب 2 إلا ربع، وأسقط منها الثلث 4 دقائق أو 5 دقائق، يعني تقريبا 2 إلا ثلث. وبالتقويم، شوف بالتقويم حاطين، يقول الثلث الأخير 1:34 دقيقة، الساعة 1:34 دقيقة. المهم إذا أردت أن تعرف ثلث الليل الآخر فاقسم ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر على ثلاثة. يقول: حين يبقى ثلث الليل الآخر كل ليلة، قال: فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هنا إشكال، قالوا: من يدعوني، من يسألني، ما الفرق بين الدعاء والسؤال؟ أليس السؤال دعاء؟ ها؟ لا، بس من يدعوني، يعني نقول من يدعوني دعاء عبادة، يعني من يصلي يفعل خير أستجيب له بقبوله، ومن يسألني دعاء بسأله. نعم. إذن نقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه. نقول الأول: من يدعوني، يعني دعاء عبادة، دعاء عبادة من حيث صلاة، صدقة، أي عمل صالح أستجيب له، يعني أقبله. من يسألني يعني سؤال مسألة فأعطيه سؤله، من يستغفرني فأغفر له يعني يطلب مني المغفرة، وذلك في كل ليلة. وهذا الوقت من أحرى أوقات إجابة الدعاء، هذا الوقت يعني ثلث الليل الآخر هو أحرى أوقات إجابة الدعاء لكونه يوافق النزول الإلهي، نزول الله عز وجل. نعم. لا كلها اسمع. كيف خاص؟ لا هذا عام، يقول من يسألني يشمل سواء سأله سؤالا عاما أم خاصا. نعم. أي نعم كله، متى بدأ ثلث الليل لا فرق بين أوله وآخره، وإن كان آخر الاستغفار أفضل، لأن الله عز وجل والمستغفرين بالأسحار. نعم.
أحسن الله من قال رحمه الله: وقد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 28 نفسا من الصحابة رضي الله عنهم، واتفق أهل السنة على تلقي ذلك بالقبول. ونزوله تعالى إلى السماء الدنيا من صفاته الفعلية التي تتعلق بمشيئته وحكمته، وهو نزول حقيقي يليق بجلاله وعظمته، ولا يصح تحريف معناه إلى نزول أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته، فإن هذا باطل لوجوه. الأول أنه خلاف ظاهر الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف النزول إلى الله، والأصل أن الشيء إنما يضاف إلى من وقع منه أو قام به، فإذا صرف إلى غيره كان ذلك تحريفا يخالف الأصل. الثاني أن تفسيره بذلك يقتضي أن يكون في الكلام شيء محذوف، والأصل عدم الحذف. الثالث أن نزول أمره أو رحمته لا يختص بهذا الجزء من الليل، بل أمره ورحمته ينزلان كل وقت. فإن قيل المراد نزول أمر خاص ورحمة خاصة، وهذا لا يلزم أن يكون كل وقت، فالجواب أنه لو فرض صحة هذا التقدير والتأويل فإن الحديث يدل على أن منتهى نزول هذا الشيء هو السماء الدنيا، وأي فائدة لنا في نزول رحمة إلى السماء الدنيا حتى يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنها. الرابع أن الحديث دل على أن الذي ينزل يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، ولا يمكن أن يقول ذلك أحد سوى الله سبحانه وتعالى.
وبعض هذه المسألة بعضهم يرى أنها من باب عطف الخاص على العام، من يدعوني من يسألني. دعنا نشوف الفتح الباري وشرح هذا، نشوف التحقيق في من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه. هل نقول يدعوني دعاء عبادة وهذه مسألة، أو نقول كلاهما دعاء، لكن هذا من باب عطف الخاص على العام. دعنا نتراجع إن شاء الله.